بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. نقرأ في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي عليه رحمة الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الصلاة تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. فصل: الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار، ويسنان لمنفرد وسفرا، ولا يصحان إلا مرة إلا ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا بنية من ذكر مسلم عاقل مميز ناطق عدل ولو ظاهرا، بعد دخول وقت لغير فجر، ويصح له بعد نصف الليل، وهو 15 كلمة بلا ترجيع، وهي 11 بلا تثنية، ويباح ترجيعه وتثنيتها، وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. وسن أذان في يمنى أذني مولود حين يولد، وإقامة في اليسرى.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قال: تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، أي الخمس الصلوات، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه هي الصلاة المفروضة، وما عداها فإما سنة مؤكدة وإما نوافل مطلقة. وأما الحائض النفساء فلا تجب عليهما ولا تصح منهما، ويحرم عليهما حال النفاس والحيض الصلاة فرضا ونفلا. ومن تركها جحودا فقد كفر، فقد ارتد. أما الذي يتركها كسلا وهو يعتقد وجوبها، فهذا فيه خلاف بين العلماء، هل يكون كافرا إذا تركها حتى يخرج وقتها ويقتل مرتدا، أو يحبس ويمنع عنه الطعام حتى يتوب ويصلي؟ فهذا الذي يترك الصلاة يستتاب ويكرر عليه التوبة، فإن تاب وإلا قتل، لأنه ترك ركنا ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع، قال: فصل. الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار. الأذان كما هو في التعريف لغة الإعلام، وشرعا الإعلام بوقت دخول الصلاة. قربه يعني قرب الوقت، في الفجر خاصة، وأما بقية الصلوات فلا يصح الأذان إلا بعد دخول الوقت، فإن أذن قبله أعاد بعد دخول الوقت. والإقامة مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد، وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. ويسنان لمنفرد وسفرا، يعني في الحضر والسفر. ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، بنية من ذكر، يعني أن يكون الأذان للصلاة، أما إذا كان للذكر أو لشيء آخر فلا يجزئ عن الصلاة إذا حضرت، لا بد أن يعاد. والأذان من الذكر، أما الأنثى فلا يشرع في حقها الأذان ولا الإقامة. كذلك يكون الأذان من واحد، يعني يقوم به واحد من أوله إلى آخره، ما إذا بدأه واحد وكمله آخر هذا لا يصح. وأن يكون مسلما عاقلا مميزا، ولا يصح الأذان من مجنون أو معتوه، لأنه لم يكن له نية. وكذلك أن يكون مميزا، أما الطفل فلا يعتبر أذانه، غير المميز لا يكون أذانه معتبرا. وأن يكون عدلا، لأنه من الأعمال التي تشترط لها العدالة. ولأنه إعلام بدخول وقت الصلاة، فلا يقبل من ناقص العدالة، لا يصح الأذان من ناقص العدالة، لأنه ربما أذن قبل دخول الوقت، فلا يجوز الاعتماد على أذانه لا في إمساك ولا في إفطار ولا في صلاة، يعني يقول ولو ظاهرا، يعني تشترط العدالة ولو كان في الظاهر، أما في الباطن هذا يوكل أمره إلى الله جل وعلا. بعد دخول وقت لغير فجر، اشترط في الأذان أن يكون بعد دخول الوقت، لأنه شرع من أجل الصلاة، فإذا كان قبل دخول الوقت فلا يصح إلا في الفجر خاصة، فيجوز قبل دخوله. وهذا إذا كان لإرادة إيقاظ النائم وتذكير القائم، ويرى بعض الفقهاء أنه يجب على المؤذن ألا يؤذن إلا بعد دخول الوقت حتى في الفجر إذا كان الأذان للصلاة، أما إذا كان الأذان للتذكير فيجوز قبل الوقت في الفجر خاصة، وله أذانان كما ثبت ذلك في السنة لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني ما دام أن الأذان الأول الذي يوقظ به النائم ويذكر به القائم هذا لا تصح فيه الصلاة ولا يجب به الإمساك من الأكل والشرب للصائم، لكن الأذان الذي تصح الصلاة بعده يجب أن يكون بعد دخول وقت الصلاة. ويصح بعد نصف الليل للفجر، قال: وهو 15 كلمة. بالإضافة إلى ما ذكر من الشروط وهو الإسلام والعقل والتمييز، ويكون ناطقا عدلا، ويكون الأذان بعد دخول وقت الصلاة، اشترط أيضا في المؤذن أن يكون أمينا صيتا عالما بالوقت، وكونه قائما فيهما يعني في الأذان والإقامة. فيكره من قاعد لغير مسافر ومعذور، وكونه متطهرا من الحدثين فيكره أذان جنب وإقامة محدث، وكونه على علو مرتفع رافعا وجهه إلى السماء جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبل القبلة يلتفت يمينا وشمالا مع الحيعلتين، أما إذا كان بمكبر فهذا ليس بحاجة إلى الالتفات، قال: وهو 15 كلمة يعني الأذان بلا ترجيع، وهي 11 بلا تثنية، يعني الإقامة، ويباح ترجيعه وتثنيتها. يعني يباح ترجيع الأذان وتثنية الإقامة. وسن لمؤذن وسامعه أن يقول الدعاء المشروع. يقول: ولو كان السامع في طواف أو قراءة، أو كانت امرأة متابعة وتكون المتابعة سرا بمثله، إلا لمصل ومتخل. المصلي والذي يقضي حاجته لا يشرع في حقهما ويقضيانه، ويكون المتابعة بالألفاظ، التكبير بالتكبير الشهادتين، إلا الحي على، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وحرم خروج من مسجد بعده، يعني من أذن وهو داخل المسجد فلا يجوز له الخروج بعد ذلك حتى يصلي تلك الصلاة التي أذن لها. بلا عذر. أما إذا كان لعذر كالوضوء أو نية الرجوع، له حاجة يقضيها ويرجع، فلا بأس بالخروج. قال: والسنة أذان في يمنى أذني مولود حين يولد، ذكرا كان أو أنثى. بخبر ابن السني مرفوعا: من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره. هم الصبيان، لكن الحديث ضعيف. والحديث الضعيف إذا لم يكن له أصل في الكتاب والسنة فلا حاجة إلى العمل به. تفضل يا شيخ.
قال عليه رحمة الله: فصل. وشروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث ودخول الوقت، وستر العورة، واجتناب النجاسة، واستقبال القبلة، والنية، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء ولا تسقط بحال، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير. وأركان الصلاة 14: قيام في فرض، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، وركوع ورفع منه، واعتدال وسجود ورفع منه، وجلوس بين السجدتين، وطمأنينة في فعل وهي السكون وإن قل، وتشهد أخير وجلوس له وللتسليمتين، والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والتسليمتان والترتيب وواجباتها ثمانية: تكبير لغير الإحرام، وتسميع لإمام ومنفرد، وتحميد، وتسبيحة أولى في ركوع وسجود، ورب اغفر لي بين السجدتين لكل، وتشهد أول وجلوس له، وسننها أقوال وأفعال لا تبطل بترك شيء منها مطلقا. فسنن الأقوال 11، وهي استفتاح وتعوذ وبسملة وقول آمين وقراءة سورة في فجر وجمعة وعيد وتطوع وأولتي مغرب ورباعية، وجهر إمام بقراءة وقول غير مأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وما زاد على مرة في تسبيح وسؤال المغفرة ودعاء في تشهد أخير وقنوت في وتر. وسنن الأفعال مع الهيئات 45، ويكره للمصلي التفات وتغميض عينيه ومس الحصى ونحو ذلك.
شروط الصلاة التي تشترط لها 9. هنا قال 6، أي ما تتوقف عليها صحتها، وكذا سائر العبادات. يقول: طهارة الحدث ودخول الوقت، طهارة الحدث الأصغر والأكبر، فيتطهر لرفع الحدث الأصغر باستعمال الماء في أعضاء الوضوء، ويتطهر من الحدث الأكبر في استعمال الماء في جميع البدن، على الهيئة المعروفة في بيان رفع الحدث، يعني في الكيفية في العمل كما جاء موصوفا من فعل عثمان رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن زيد. ودخول الوقت، ودخول الوقت شرط في صحة الصلاة، فإن صلاها قبل دخول الوقت فهي نافلة. وستر العورة هذا الشرط الثالث، وهي سوءة الإنسان وما يستحي منه الإنسان أن يراه أحد، ثم عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها. وكفيها إذا لم يرها أحد أجنبي، إذا كانت بحضرة الأجانب وجب عليها ستر جميع البدن. واجتناب النجاسة في ثلاثة أشياء: في البدن والثياب والبقعة التي يصلي عليها. واستقبال القبلة ولا تصح بدونه إلا لعاجز كالمريض الذي لا يستطيع أن يتجه إلى القبلة، أو مسافر في صلاة نافلة فيجوز له أن يصلي إلى غير القبلة. والشرط الأخير السادس: النية. والنية شرط في جميع العبادات القولية والفعلية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، اشترط أيضا على ما زيادة على ما ذكر الإسلام والعقل والتمييز، فهذه الثلاثة الشروط شروط في جميع العبادات: في الصيام، في الحج والعمرة، اشترطوا لها العقل، اشترطوا لها التمييز، اشترطوا البلوغ، شروط وجوب وليس شروط صحة بالنسبة للبلوغ. وأما العقل والإسلام فشرط وجوب وشرط صحة، لا تجب على الكافر ولا على الصغير غير المميز، ولا تصح منه كعبادة. هذه شروط الصلاة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث، إزالة النجاسة، ستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية. قال: وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، يعني إضافة إلى ما ذكر من الشروط السابقة. اشترط لصحة الصلاة ووجوبها الإسلام، فلا تصح من كافر حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا تصح منه لأنه لا تقبل منه العبادة بدون أن يدخل في الإسلام بالشهادتين. كذلك العقل لا تجب على المجنون ولا تصح منه، وكذلك التمييز فلا تجب الصلاة المفروضة على غير المميز، لأن من شرط التكليف والوجوب العقل البلوغ، أما غير البالغ فلا تجب عليه العبادة، تعتبر سنة. قال: وزمنها أول العبادة أو قبلها بيسير، يعني الشروط يجب أن تكون قبل العبادة، لأن الشرط متقدم على العمل، فهو كالمدخل إلى العمل. قال: وأركان الصلاة 14: قيام في فرض، أي في الصلاة المفروضة، من قادر، أما العاجز فتصح منه الصلاة جالسا أو مضطجعا لقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما النافلة فتصح من القاعد ولو كان قادرا على القيام، ولهذا قال قيام في فرض، أما النفل فلا تشترط له، تصح الصلاة من القاعد لكن الأجر يكون على النصف من صلاة القائم. وتكبيرة الإحرام لأنها بها يدخل في الصلاة فلا يكون تكون الصلاة صحيحة إلا بالدخول فيها بتكبيرة الإحرام، وأن تكون من قيام. وصفتها أن يأتي بها على اللفظ الصحيح الله أكبر، لا يصح لفظ غيرها، فلا يصح أن يقول الله أجل أو الله أعظم. كذلك الألفاظ يأتي بها على الصحيح، فلا يمد حرف الباء، فلا يقول الله أكبر، ولا يمد الهمز في قوله الله، فإذا مد الهمز فقال الله، هذا ليس مكبرا بل هو مستفسرا. من أركان الصلاة قراءة الفاتحة في كل ركعة فرضا ونفلا، فلا تصح الصلاة بدونها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وفيها 11 تشديدة في يعني في الفاتحة، ومعنى ذلك أن الحرف المشدد حرفين، فإذا سهل المشدد فقد ترك حرفا، إذا سهل المشدد وقرأه بدون تشديد فقد ترك حرفا من الفاتحة وتكون الصلاة غير صحيحة. من أركان الصلاة الركوع، وهو انحناء ووضع اليدين على الركبتين، ورفع منه يعني من الركوع حتى يعتدل قائما، فالاعتدال ركن من الأركان، اعتدال. والمقصود به أن ينتصب قائما بعد ركوعه حتى يرجع كل مفصل في مكانه. من أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبعة لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الوجه، وأشار بيده إلى أنفه ليدل ذلك على أن الأنف من الجبهة، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ورفع منه أي من السجود، وجلوس بين السجدتين، لا بد أن يجلس، كيفية الجلوس بين السجدتين أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. قال: وطمأنينة في فعل جميع أفعال الصلاة، الركوع والرفع من الركوع والسجود، الرفع من السجود، الجلسة بين السجدتين، يأتي بها بطمأنينة. قال: وهو السكون، وهي السكون يعني الطمأنينة، وإن قل أي بقدر ما يأتي بالواجب في الرفع من الركوع في الرفع من السجود. وتشهد أخير، هذا ركن، وجلوس له، فلو تشهد التشهد الأخير قائما ما صحت الصلاة إلا من العاجز الذي لا يستطيع أن يجلس، كان يكون مصلوبا أو يكون في مكان لا يستطيع أن يجلس فيه، فاتقوا الله ما استطعتم أن يكون به علة. والتسليمتين، جلوس للتسليمتين، أن تكون التسليمتان من جالس فلا تصح من قائم، إذا تشهد ثم قام قبل أن يسلم وسلم وهو قائم ما صحت الصلاة، لا بد أن يرجع إلى الجلوس، يجلس ثم يسلم، لأن الجلوس للتسليم ركن من أركان الصلاة. قال: والركن منه يعني من التشهد، اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول. والمجزئ من التشهد الأول التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا اللفظ مجزئ من التشهد الأول، لكن الأفضل منه أن يأتي بالمجزئ وبالمسنون، وهو الصورة المعروفة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. قال: والتسليمتان والترتيب، الركن الثالث عشر التسليمتان، كما مر معنا أن تكون من جلوس، والترتيب لجميع أركان الصلاة، فإذا قدم أو أخر وجب عليه أن يرجع إلى الترتيب، لأنه ركن من أركان الصلاة. واجباتها ثمانية: تكبير لغير الإحرام، كل تكبيرات النقل في الصلاة هذا واجب، وتسميع لإمام ومنفرد، يعني يقول سمع الله لمن حمده، الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقول هذا، وتحميد وتسبيحة أولى في ركوع، تحميد للجميع أن يقول ربنا ولك الحمد بصياغه المعروفة، اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد، أو يقول ربنا لك الحمد. وتسبيحة أولى في ركوع وسجود، أن يقول سبحان رب العظيم في الركوع مرة واحدة، وما زاد عليها فسنة. كذلك في السجود سبحان رب الأعلى الواجب الأولى، وما زاد على الأولى فسنة. كذلك قول رب اغفر لي بين السجدتين، هذا واجب. وتشهد تشهد أول هذا واجب، وجلوس له. هذه أركان الصلاة واجباتها، وما عدا ذلك فسنن أقوال وأفعال. لا تبطل الصلاة بتركها سهوا ولا عمدا. لكن الإتيان بها أكمل للصلاة صورة وأجرا. وقد ذكر سنن الأقوال بأنها 11 سنة. الاستفتاح وهو قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد. وإن استفتح بغير ذلك جاز، وينبغي أن يستفتح بما ورد حتى يحافظ على السنة. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وتعوذ وبسملة، يعني قبل القراءة، وقول آمين في الجهرية يرفع صوته إمام ومنفرد. وقراءة سورة في فجر وجمعة وعيد، يعني بعد الفاتحة، كما مر أن يكون يعني في الفجر من طوال المفصل، في المغرب من قصاره، وفي بقية الصلوات من الأوساط. في فجر وجمعة وعيد وتطوع، وأولتي مغرب ورباعية، وجهر إمام بقراءة، جهر والإسرار سنة، وقول غير مأموم بعد التحميد ملء السماوات وملء الأرض. الحقيقة يعني مثل هذه الألفاظ حتى للمأموم، إذا كان الإمام يأتي بها فالمأموم يأتي بها، ولا ينبغي أن يقف ساكتا. فقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينه وملء ما شئت من شيء بعد، وما زاد على مرة في تسبيح وسؤال المغفرة، دعاء في تشهد أخير، وقنوت في وتر. هذه سنن أقوال. قال وسنن الأفعال 45، ومنها يعني هيئة المصلي في قيامه، أن يضع يديه على صدره اليمنى على اليسرى، وأن ينظر إلى موضع سجوده، وأن يركع قابضا بيديه على ركبتيه مجافيا جنبيه عن مجافيا عضديه عن جنبيه، وإذا كبر رفع يديه حذو منكبيه، إلى آخر ما جاء في سنن الأفعال. وكما أسلفنا الأركان لا تصح الصلاة إلا بها، فإذا ترك ركن عليكم السلام وجب عليه الإتيان به والسجود للسهو، وإن ترك واجبا سهوا جبره سجود السهو، وإن ترك سنة قولية أو فعلية فالصلاة صحيحة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. نقرأ في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي عليه رحمة الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الصلاة. تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. فصل: الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار، ويسنان لمنفرد وسفرا، ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، بنية من ذكر مسلم عاقل مميز ناطق عدل ولو ظاهرا، بعد دخول وقت لغير فجر، ويصح له بعد نصف الليل، وهو 15 كلمة بلا ترجيع، وهي 11 بلا تثنية، ويباح ترجيعه وتثنيتها، وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع، وسن أذان في يمنى أذني مولود حين يولد، وإقامة في اليسرى.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قال: تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، أي الخمس الصلوات، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه هي الصلاة المفروضة، وما عداها فإما سنة مؤكدة وإما نوافل مطلقة. وأما الحائض النفساء فلا تجب عليهما ولا تصح منهما، ويحرم عليهما حال النفاس والحيض الصلاة فرضا ونفلا. ومن تركها جحودا فقد كفر، فقد ارتد. أما الذي يتركها كسلا وهو يعتقد وجوبها، وهذا فيه خلاف بين العلماء هل يكون كافرا إذا تركها حتى يخرج وقتها ويقتل مرتدا أو يحبس ويمنع عنه الطعام حتى يتوب ويصلي؟ فهذا الذي يترك الصلاة يستتاب ويكرر عليه التوبة، فإن تاب وإلا قتل، لأنه ترك ركنا ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع. قال: فصل. الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار. الأذان كما هو في التعريف لغة الإعلام، وشرعا الإعلام بوقت دخول الصلاة. قربه يعني قرب الوقت في الفجر خاصة، وأما بقية الصلوات فلا يصح الأذان إلا بعد دخول الوقت، فإن أذن قبله أعاد بعد دخول الوقت. والإقامة مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد، وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. ويسنان لمنفرد وسفرا، يعني في الحضر والسفر. ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، بنية من ذكر، يعني أن يكون الأذان للصلاة، أما إذا كان للذكر أو لشيء آخر فلا يجزئ عن الصلاة إذا حضرت، لا بد أن يعاد. والأذان من الذكر، أما الأنثى فلا يشرع في حقها الأذان ولا الإقامة. كذلك يكون الأذان من واحد، يعني يقوم به واحد من أوله إلى آخره، ما إذا بدأه واحد وكمله آخر هذا لا يصح. وأن يكون مسلما عاقلا مميزا، ولا يصح الأذان من مجنون أو معتوه، لأنه لم يكن له نية. وكذلك أن يكون مميزا، أما الطفل فلا يعتبر أذانه، غير المميز لا يكون أذانه معتبرا، وأن يكون عدلا، لأنه من الأعمال التي تشترط لها العدالة. ولأنه إعلام بدخول وقت الصلاة، فلا يقبل من ناقص العدالة، لا يصح الأذان من ناقص العدالة، لأنه ربما أذن قبل دخول الوقت، فلا يجوز الاعتماد على أذانه لا في إمساك ولا في إفطار ولا في صلاة. يعني يقول ولو ظاهرا، يعني تشترط العدالة ولو كان في الظاهر، أما في الباطن فهذا يوكل أمره إلى الله جل وعلا. بعد دخول وقت لغير فجر، اشترط في الأذان أن يكون بعد دخول الوقت، لأنه شرع من أجل الصلاة، فإذا كان قبل دخول الوقت فلا يصح إلا في الفجر خاصة، فيجوز قبل دخوله. وهذا إذا كان لإرادة إيقاظ النائم وتذكير القائم، ويرى بعض الفقهاء أنه يجب على المؤذن ألا يؤذن إلا بعد دخول الوقت حتى في الفجر إذا كان الأذان للصلاة، أما إذا كان الأذان للتذكير فيجوز قبل الوقت في الفجر خاصة، وله أذانان كما ثبت ذلك في السنة لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني ما دام أن الأذان الأول الذي يوقظ به النائم ويذكر به القائم هذا لا تصح فيه الصلاة، ولا يجب به الإمساك من الأكل والشرب للصائم، لكن الأذان الذي تصح الصلاة بعده يجب أن يكون بعد دخول وقت الصلاة. ويصح بعد نصف الليل للفجر، قال: وهو 15 كلمة. بالإضافة إلى ما ذكر من الشروط وهو الإسلام والعقل والتمييز، ويكون ناطقا عدلا، ويكون الأذان بعد دخول وقت الصلاة، اشترط أيضا في المؤذن أن يكون أمينا صيتا عالما بالوقت، وكونه قائما فيهما يعني في الأذان والإقامة. فيكره من قاعد لغير مسافر ومعذور، وكونه متطهرا من الحدثين فيكره أذان جنب وإقامة محدث، وكونه على علو مرتفع رافعا وجهه إلى السماء جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبل القبلة يلتفت يمينا وشمالا مع الحيعلتين أما إذا كان بمكبر فهذا ليس بحاجة إلى الالتفات قال وهو 15 كلمة يعني الأذان بلا ترجيع وهي 11 بلا تثنية يعني الإقامة ويباح ترجيعه وتثنيتها يعني يباح ترجيع الأذان وتثنية الإقامة وسن لمؤذن وسامعه أن يقول الدعاء المشروع يقول ولو كان السامع في طواف أو قراءة أو كانت امرأة متابعة وتكون المتابعة سرا بمثله إلا لمصل ومتخل المصلي والذي يقضي حاجته لا يشرع في حقهما ويقضيانه يكون المتابعة بالألفاظ التكبير بالتكبير الشهادتين إلا الحي على حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله وحرم خروج من مسجد بعده يعني من أذن وهو داخل المسجد فلا يجوز له الخروج بعد ذلك حتى يصلي تلك الصلاة التي أذن لها بلا عذر أما إذا كان لعذر كالوضوء أو نية الرجوع له حاجة يقضيها ويرجع فلا بأس بالخروج قال وسن أذان في يمنى أذني مولود حين يولد ذكرا كان أو أنثى بخبر ابن السن مرفوعا من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان، لكن الحديث ضعيف. والحديث الضعيف إذا لم يكن له أصل في الكتاب والسنة فلا حاجة إلى العمل به. تفضل يا شيخ.
قال عليه رحمة الله: فصل. وشروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث ودخول الوقت، وستر العورة واجتناب النجاسة، واستقبال القبلة، والنية، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء ولا تسقط بحال، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير. وأركان الصلاة 14: قيام في فرض، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، وركوع ورفع منه، واعتدال وسجود ورفع منه، وجلوس بين السجدتين، وطمأنينة في فعل وهي السكون وإن قل، وتشهد أخير، وجلوس له وللتسليمتين. والركن منه: اللهم صل على محمد، بعدما يجزئ من التشهد الأول. والمجزئ منه: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والتسليمتان. والترتيب وواجباتها ثمانية: تكبير لغير الإحرام، وتسميع لإمام ومنفرد، وتحميد، وتسبيحة أولى في ركوع وسجود، ورب اغفر لي بين السجدتين لكل، وتشهد أول، وجلوس له، وسننها أقوال وأفعال لا تبطل بترك شيء منها مطلقا. فسنن الأقوال 11، وهي استفتاح وتعوذ وبسملة وقول آمين، وقراءة سورة في فجر وجمعة وعيد وتطوع، وأولتي مغرب ورباعية، وجهر إمام بقراءة، وقول غير مأموم بعد التحميد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وما زاد على مرة في تسبيح وسؤال المغفرة، ودعاء في تشهد أخير، وقنوت في وتر. وسنن الأفعال مع الهيئات 45. ويكره للمصلي التفات وتغميض عينيه ومس الحصى ونحو ذلك.
شروط الصلاة التي تشترط لها 9. هنا قال 6. أي ما تتوقف عليها صحتها، وكذا سائر العبادات. يقول: طهارة الحدث ودخول الوقت. طهارة الحدث الأصغر والأكبر، فيتطهر لرفع الحدث الأصغر باستعمال الماء في أعضاء الوضوء، ويتطهر من الحدث الأكبر في استعمال الماء في جميع البدن على الهيئة المعروفة في بيان رفع الحدث، يعني في الكيفية في العمل كما جاء موصوفا من فعل عثمان رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن زيد. ودخول الوقت، ودخول الوقت شرط في صحة الصلاة، فإن صلاها قبل دخول الوقت فهي نافلة. وستر العورة هذا الشرط الثالث، وهي سوءة الإنسان وما يستحي منه الإنسان أن يراه أحد، ثم عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها. وكفيها إذا لم يرها أحد أجنبي، إذا كانت بحضرة الأجانب وجب عليها ستر جميع البدن. واجتناب النجاسة بثلاثة أشياء في البدن والثياب والبقعة التي يصلي عليها، واستقبال القبلة ولا تصح بدونه إلا لعاجز كالمريض الذي لا يستطيع أن يتجه إلى القبلة، أو مسافر في صلاة نافلة فيجوز له أن يصلي إلى غير القبلة. والشرط الأخير السادس النية، والنية شرط في جميع العبادات القولية والفعلية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، اشترط أيضا على ما زيادة على ما ذكر الإسلام والعقل والتمييز، فهذه الثلاثة الشروط شروط في جميع العبادات، في الصيام، في الحج والعمرة، اشترط لها العقل، اشترط لها التمييز، اشترط البلوغ، شروط وجوب وليس شروط صحة بالنسبة للبلوغ. وأما العقل والإسلام فشرط وجوب وشرط صحة، لا تجب على الكافر ولا على الصغير غير المميز ولا تصح منه كعبادة. هذه شروط الصلاة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث، إزالة النجاسة، ستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية. قال: وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، يعني إضافة إلى ما ذكر من الشروط السابقة. اشترط لصحة الصلاة ووجوبها الإسلام، فلا تصح من كافر حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا تصح منه لأنه لا تقبل منه العبادة بدون أن يدخل في الإسلام بالشهادتين. كذلك العقل لا تجب على المجنون ولا تصح منه، وكذلك التمييز فلا تجب الصلاة المفروضة على غير المميز، لأن من شرط التكليف والوجوب العقل البلوغ، أما غير البالغ فلا تجب عليه العبادة، تعتبر سنة. قال وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، يعني الشروط يجب أن تكون قبل العبادة، لأن الشرط متقدم على العمل، فهو كالمدخل إلى العمل. قال وأركان الصلاة 14، قيام في فرض أي في الصلاة المفروضة من قادر، أما العاجز فتصح منه الصلاة جالسا أو مضطجعا، في قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وأما النافلة فتصح من القاعد ولو كان قادرا على القيام. ولهذا قال قيام في فرض، أما النفل فلا تشترط له، تصح الصلاة من القاعد لكن الأجر يكون على النصف من صلاة القائم. وتكبيرة الإحرام لأنها بها يدخل في الصلاة فلا يكون تكون الصلاة صحيحة إلا بالدخول فيها بتكبيرة الإحرام، وأن تكون من قيام. وصفتها أن يأتي بها على اللفظ الصحيح الله أكبر، لا يصح لفظ غيرها، فلا يصح أن يقول الله أجل أو الله أعظم. كذلك الألفاظ يأتي بها على الصحيح، فلا يمد حرف الباء، فلا يقول الله أكبر، ولا يمد الهمز في قوله الله، فإذا مد الهمز فقال الله، هذا ليس مكبرا بل هو مستفسرا. من أركان الصلاة قراءة الفاتحة في كل ركعة فرضا ونفلا، فلا تصح الصلاة بدونها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وفيها 11 تشديدة، في يعني في الفاتحة، ومعنى ذلك أن الحرف المشدد حرفين، فإذا سهل المشدد فقد ترك حرفا، إذا سهل المشدد وقرأه بدون تشديد فقد ترك حرفا من الفاتحة وتكون الصلاة غير صحيحة. من أركان الصلاة الركوع، وهو انحناء ووضع اليدين على الركبتين، ورفع منه يعني من الركوع حتى يعتدل قائما، فالاعتدال ركن من الأركان، اعتدال. والمقصود به أن ينتصب قائما بعد ركوعه حتى يرجع كل مفصل في مكانه. من أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبع لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الوجه، وأشار بيده إلى أنفه ليدل ذلك على أن الأنف من الجبهة، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ورفع منه أي من السجود، وجلوس بين السجدتين. لا بد أن يجلس، وكيفية الجلوس بين السجدتين أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. قال: وطمأنينة في فعل، جميع أفعال الصلاة، الركوع والرفع من الركوع والسجود، الرفع من السجود، الجلسة بين السجدتين، يأتي بها بطمأنينة. قال: وهو السكون، وهي السكون يعني الطمأنينة، وإن قل أي بقدر ما يأتي بالواجب في الرفع من الركوع في الرفع من السجود. وتشهد أخير، هذا ركن، وجلوس له، فلو تشهد التشهد الأخير قائما ما صحت الصلاة إلا من العاجز الذي لا يستطيع أن يجلس، كان يكون مصلوبا أو يكون في مكان لا يستطيع أن يجلس فيه، فاتقوا الله ما استطعتم أن يكون به علة. والتسليمتين، جلوس للتسليمتين، أن تكون التسليمتان من جالس، فلا تصح من قائم. إذا تشهد ثم قام قبل أن يسلم وسلم وهو قائم ما صحت الصلاة، لا بد أن يرجع إلى الجلوس، يجلس ثم يسلم، لأن الجلوس للتسليم ركن من أركان الصلاة. قال: والركن منه يعني من التشهد: اللهم صل على محمد، بعدما يجزئ من التشهد الأول. والمجزئ من التشهد الأول التحيات لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا اللفظ مجزئ من التشهد الأول، لكن الأفضل منه أن يأتي بالمجزئ وبالمسنون، وهو الصورة المعروفة: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. قال: والتسليمتان والترتيب. الركن الثالث عشر التسليمتان، كما مر معنا أن تكون من جلوس، والترتيب لجميع أركان الصلاة، فإذا قدم أو أخر وجب عليه أن يرجع إلى الترتيب، لأنه ركن من أركان الصلاة. واجباتها ثمانية: تكبير لغير الإحرام، كل تكبيرات النقل في الصلاة هذا واجب، وتسميع لإمام ومنفرد، يعني يقول سمع الله لمن حمده، الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقول هذا، وتحميد وتسبيحة أولى في ركوع، تحميد للجميع أن يقول ربنا ولك الحمد بصيغه المعروفة، اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد، أو يقول ربنا لك الحمد. وتسبيحة أولى في ركوع وسجود، أن يقول سبحان رب العظيم في الركوع مرة واحدة، وما زاد عليها فسنة، كذلك في السجود سبحان رب الأعلى الواجب الأولى، وما زاد على الأولى فسنة، كذلك قول رب اغفر لي بين السجدتين هذا واجب. وتشهد تشهد أول هذا واجب، وجلوس له. هذه أركان الصلاة واجباتها، وما عدا ذلك فسنن أقوال وأفعال، لا تبطل الصلاة بتركها سهوا ولا عمدا. لكن الإتيان بها أكمل للصلاة صورة وأجرا. وقد ذكر سنن الأقوال بأنها 11 سنة: الاستفتاح وهو قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد. وإن استفتح بغير ذلك جاز، وينبغي أن يستفتح بما ورد حتى يحافظ على السنة: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وتعوذ وبسملة، يعني قبل القراءة، وقول آمين في الجهرية يرفع صوته إمام ومنفرد. وقراءة سورة في فجر وجمعة وعيد، يعني بعد الفاتحة، كما مر أن يكون يعني في الفجر من طوال المفصل، في المغرب من قصاره، وفي بقية الصلوات من الأوساط. في فجر وجمعة وعيد وتطوع، وأولتي مغرب ورباعية، وجهر إمام بقراءة. جهر والإسرار سنة، وقول غير مأموم بعد التحميد ملء السماوات وملء الأرض. الحقيقة يعني مثل هذه الألفاظ حتى للمأموم، إذا كان الإمام يأتي بها فالمأموم يأتي بها، ولا ينبغي أن يقف ساكتا. وقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينه وملء ما شئت من شيء بعد، وما زاد على مرة في تسبيح وسؤال المغفرة، دعاء في تشهد أخير، وقنوت في وتر. هذه سنن أقوال. قال: وسنن الأفعال خمس وأربعون، ومنها يعني هيئة المصلي في قيامه، أن يضع يديه على صدره اليمنى على اليسرى، وأن ينظر إلى موضع سجوده، وأن يركع قابضا بيديه على ركبتيه، مجافيا عضديه عن جنبيه، وإذا كبر رفع يديه حذو منكبيه، إلى آخر ما جاء في سنن الأفعال. وكما أسلفنا، الأركان لا تصح الصلاة إلا بها، فإذا ترك ركن عليكم السلام وجب عليه الإتيان به والسجود للسهو، وإن ترك واجبا سهوا جبره سجود السهو، وإن ترك سنة قولية أو فعلية فالصلاة صحيحة. والله أعلم.